بسم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليك وغفر الله لوالديك وبارك للأحياء فيهم. فضيلة الشيخ، استفدنا كثيرا جزاك الله خير من هذه الدورة، ولكن ما الطريق والسبيل إلى ضبط هذه المسائل وجزاك الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضبط العلم وإتقان العلم أمر مهم لطالب العلم، وكل طالب العلم وكل طالب علم يأخذ الأحكام الشرعية مدلة مبنية على أدلتها من الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله والنظر الصحيح، ويحسن ترتيبها وإتقانها ومراجعتها وفهمها، لا شك أنه سيبارك له في العلم بإذن الله تعالى. فالذي أوصي به بعد الإخلاص لله عز وجل أن يحرص طالب العلم على وقته، وهذه الوصية كان العلماء رحمهم الله والأئمة يشددون فيها. فرأس مال طالب العلم في الدورات وفي الدروس العلمية أن يحفظ وقته بعدها. إذا وجد طالب العلم يأخذ العلم ويرجع إلى بيته ينكب عليه، يحس أن عنده أمانة، عنده مسؤولية، وأنه مسؤول عن هذا العلم، بورك له في وقته، وسيرى بركة ذلك، وسيرى كيف أن الله سبحانه وتعالى سيخرجه للأمة بالعلم النافع، وكيف سيضع له القبول، وكيف يتولى الله أمره. لماذا؟ لأنه إذا قدم الجد والاجتهاد صدق مع الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا بفضل الله، ثم معرفة قيمة هذه النصوص من الكتاب والسنة وكلام العلماء. فالفضل لله، ثم لأئمة الإسلام ودواوين العلم. نسأل الله بعزة وجلال أن ينور قبورهم، وأن يرفع درجات من يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. لا تضع وقتك، وطالب العلم يقوم من الدورات ومن الدروس العلمية لكي يأخذ الكتاب أو الورقة التي سجل فيها الملاحظات فيرمي كتابه، لكي يسهر مع هذا ويجلس مع هذا ويباسط هذا، فليبكي على نفسه. ووالله ليمرن عليه يوم يبكي بكاء الندم والحرقة على التفريط في هذا العلم النافع. والله لا أسعد منك ولا أعز منك وأنت تسمع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أشرف من هذا العلم الذي بين يديك. ومن ظن أن هناك أعز منه في علمه فقد ازدرى نعمة الله عز وجل عليه. اعرف قيمة هذا العلم، واعلم أنه أعز ما تمضي فيه وقتك. الإمام ابن عقيل الحنبلي، الإمام الذي كان آية، يقال أن كتابه الفنون كان أكثر من 500 مجلد. هذا العالم اللي ما في فن إلا وخاض فيه من سعة علمه، يذكر عن ابن جوزي أنه قال: إني لا أحل لنفسي، يعني أمر محرم على نفسي، هذا من باب المبالغة عن النفس لما شعر بالمسؤولية عن الأمة، إني لا أحل لنفسي أن تذهب مني لحظة دون أن أكون في علم، يعني بدون أن أستفيد منها في العلم. فلو ذهب سمعي، فلو كلا سمعي وبصري ويدي عن كتابة العلم، أشغلت فكري حتى أجد الفائدة، يعني أشغلت فكري للتفكر في العلم حتى أجد الفائدة فأدونها نفعا للأمة. وإني قد بلغت 80، يعني دخل في الثمانين، تجاوز 80، وأنا أشد طلبا للعلم وحبا له مني في 20. عمره فوق 80، والنشوة والقوة والحماس للعلم أكثر مما وجده عمره في 20، لأن الله بارك له، لكن بالجد والاجتهاد. طالب علم ما يراجع العلم، هذا مسكين يستكثر من حجج الله عليه، يورد نفسه الموارد. أخي الكريم، رتب وقتك، نظم وقتك، واعلم أن هذا العلم يحفظ في الليل والنهار ويراجع، وتكرس جهدك عليه. المطلوب أولا أن تعرف المسائل، كل مسألة تكتبها تضع لها عنوانها، ثم تضع معنى العبارة في المسألة، ثم حكمها، ثم الدليل. إن كانت خلافية قلت على الراجح حتى تفهم، إذا خالفك أحد ما تنكر عليه وتبين لك دليل. المهم أنه يكون عندك حكم بالدليل، حتى إذا وقفت بين يدي الله في هذا الفقه لماذا تعمل، وتقول قلتها يا رب في كتابك وقال نبيك صلى الله عليه وسلم، تذكر حجة ودليل. ما دام عندك الحجة والدليل مستنبطة من كتاب السنة فأنت على هدى وعلى نور. إذا ضبطت المسائل، رتبت المسائل، إذا عندك قوة لفهم المسائل والردود والمناقشات، أنا أنصحك ألا تدخل في الخلافات. طلاب العلم المبتدئون لا يدخلون في الخلافات، وبعض طلاب العلم لا يشعر بنفسه إلا إذا كان الدرس فيه خلاف وقالوا وقلنا وردود ومناقشات، عنده يحس أنه تعلم. لا، أول شيء تأخذ الأساس وتضبطه بدليله، وتأخذ على قول واحد وتضبط بالدليل. اقرأ لكتاب شيخ الإسلام رحمه الله وهو يشرح العمدة حينما كان على مذهب الإمام أحمد رحمه الله مجتهدا في المذهب، واقرأ له في مجموع الفتاوى، تجد أنه أخذ العلم بالتدرج، ضبط أقوال الفقهاء وحرر مقاصدهم وأدلتهم، ثم بعد ذلك خرج الأمة مجتهدا. فطالب العلم الذي يدخل للخلافات والردود والمناقشات يتشتت، ولذلك ينبغي على طالب العلم دائما حتى في المحاضرات لما تحضر لأحد احرص على أنك تكون مركزا، ولا تشغل من يحاضر لك بالاعتراضات وبالمناقشات، تضيع وقتك وتضيع على الطلاب الفائدة والعائدة، هذا يذهب كثير من بركة العلم. اترك الشيخ يشرح ويذكر مسألته بالدليل، إذا ارتضى قولا للسلف بالدليل يقرر المسألة على ما ظهر له وتبين له، إن وجدت من هو أعلم منه وأردت أن تأخذ عنه فلا بأس، لكن من حيث الأصل تتقيد ولا تتشتت. إذن تلخيص الدروس، وهذا يكون ببيان صورة المسألة، أمثلة المسألة، حكم المسألة، دليل المسألة، ثم تضع عندك جدول عن كتاب الصم، ترتب أبوابه، ترتب مسائله، ثم تبدأ تراجع. هذا الملخص عند العلماء شيء لطالب العلم يعتبر أصل، فإذا بدأ بمثل مدعم بالدليل وأخذ يحفظ ويركز سيفتح الله عليه بعد ذلك، ويكون المنطلق يكون هو الأساس، وعلى هذا الأساس يبني، وعندها يكون كالذي جعل له أصلا وفرها عليه، ما تلتبس عنده المسائل، يعرف أن هذه المسألة مشى عليها لدليل وأنه خالفها لدليل، وعندها يفتح عليه في الفهم ويفتح عليه، لكن معلومات مرتبة ومنظمة. أما إذا دخل في المناقشات والردود ودون تأصيل ودون ترتيب، فما في مثل إلا كشخص أعطي الدرر والجواهر والكنوز ولو جلس عند أعلم الناس ولا يرتب أفكاره فسيضيع عليه علمه، مثل الشخص الذي يأخذ الجواهر والدرر ويضعها في مستودع، إن وضعها مرتبة في أي وقت يحتاج إلى أي شيء يذهب إليه بسرعة ويعرف أين مكانه ولا يخطئ غالبا بإذن الله. والعكس، إذا جاءت المعلومات هذه ردود ومناقشات وأقوال وأدلة، إذا بها تدخل فإذا به يوم من الأيام يطلب منه شيء يذهب إلى غيره ويعيا في وجود ما يريد. هذا كمثال، والله ضرب لنا المثل. ولذلك حرص العلماء على القواعد والأصول والاختصار في البداية. أنا أوصي هذا بهذا طلاب العلم في كل الدورات والدروس، إذا بدأ باختصار وتركيز فبإذن الله سيفتح الله عليه، وأهم شيء الحرص على الوقت والمراجعة، والله تعالى أعلم. نعم، سؤال واحد.
حسابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: إذا بلغنا الخبر برؤية الهلال ونحن في وقت الضحى أو قبل الزوال، هل يجب علينا الإمساك وهل نقضي ذلك اليوم بعد رمضان أو لا، وجزاك الله خير؟
نعم، يجب الإمساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه فرضية صيام عاشوراء أمر بإمساك بقية اليوم، ويجب عليكم الإمساك، لأن فرضية شعبان فرضية عاشوراء طارئة وفرضية رمضان سابقة، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، فتمسكون بقية اليوم وتعذرون في الأكل أول اليوم، ويجب عليكم قضاء هذا اليوم لأنكم مأمورون بصيام الشهر كاملا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.